الحادية عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضواني، أقدم لحضراتكم حصاد المساء وأستهلها بالعناوين الرئيسية. أمير عبد اللهيان يقول إن روسيا لن تكون عقبة أمام التوصل إلى اتفاق في محادثات فيينا. العميد قائني يؤكد أن استهداف مقر الموساد في أربيل كان حازما، ويقول نحن على أهبة الاستعداد لمواجهة الأعداء. بعد استشهاد 3 شبان، الفصائل الفلسطينية تؤكد أن المعركة مع الاحتلال مفتوحة وشاملة في كل الساحات. أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى التفاصيل. أصدر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي برقية تعزية لمناسبة رحيل المرجع الديني آية الله محمد علي علوي جرجاني. وقدم سماحة القائد التعزي لأسرة الفقيد وللحوزة العلمية في قم ولجميع تلاميذ ومحبي ومقلد المرجع العلوي جرجاني، ولا سيما أهالي محافظة جولستان. للمزيد حول حياة المرجع الديني الفقيد آية الله السيد علوي جرجاني نستمع إلى التقرير التالي.
آية الله السيد محمد علي بن السجاد العلوي الجرجاني ولد في مدينة النجف الأشرف في حزيران يونيو عام 1939 للميلاد الموافق لشهر جماد الثاني 1359 للهجرة. وكان والده السيد سجاد العلوي الجرجاني شخصية معروفة في محافظة مازندران بإيران. اصطحبه والده من مدينة النجف الأشرف إلى إيران وهو في 7 عمره، وتتلمذ على يد والده وتعلم منه الأدب العربي بعد تعلمه الكتابة وتلاوة القرآن الكريم. ثم سافر إلى مدينة قم المقدسة بعد بلوغه 16، حيث درس السطوح عند علماء مشهورين. ولما بلغ 20 عمره راح يحضر دروس البحث الخارجي في الفقه والأصول، حيث حضر دروس آية الله السيد البروجردي مدة 3 سنوات، ودروس الإمام الخميني في علم الأصول مدة 8 سنوات، ودروس آية الله السيد محمد المحقق الداماد في الفقه والأصول مدة 12 سنة، ودروس آية الله السيد محمد رضا الكلبيكاني في الفقه مدة 3 سنوات، ودروس آية الله السيد محمد طباء طباء الحكيم وآية الله السيد أبو القاسم الخوئي وآية الله الشيخ عباس الشارودي وآية الله الشيخ مرتضى الحائري اليزدي وآية الله الشيخ محمد العراكي قدس سرهم. ومنذ أواسط 80 القرن الماضي بدأ السيد العلوي الجرجاني بتدريس بحث الخارج في الفقه والأصول، وذلك في الحوزة العلمية بمدينة قم المقدسة. وللراحل الكثير من المؤلفات في الفقه والوصول، منها المناظر الناظرة في أحكام العترة الطاهرة، وهو في شرح شرائع الإسلام، ولآلئ الأصول وزبدة اللآلئ، ونور البيان في تفسير القرآن، وطبقات الرجال والقواعد الفقهية.
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن موسكو ستبقى إلى جانب طهران حتى نهاية محادثات فيينا، ولن تكون عقبة أمام التوصل إلى اتفاق ولا صلة لذلك بتطورات أوكرانيا. وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف بموسكو، دعا أمير عبد اللهيان واشنطن للكف عن أطماعها بهدف التوصل لاتفاق نهائي، كما أعلن أنه يحمل رسالة من وزير خارجية أوكرانيا تفيد برغبة بلاده في حل المشكلة سلميا مع روسيا. بدوره قال لافروف أن بلاده ستوقع وثيقة هامة مع إيران دون ذكر تفاصيلها، مؤكدا تلقي موسكو تأكيدات نصية من واشنطن بأن عقوبات لن تعيق التعاون مع طهران في إطار الاتفاق النووي. رعى قائد الحرس الثورة الإسلامية اللواء سلامي مراسم انضمام عدد كبير من المعدات والمنظومات الصاروخية والعائمة بقدرات وميزات تشغيلية جديدة، وتعد زيادة السرعة إلى 95 عقدة وكذلك القدرة على حمل الصواريخ وإطلاقها من السمات الفريدة لقاذفات الصواريخ ومركبات الاستطلاع العائمة، كما أن تحسين مدى الصواريخ وقدرته على المناورة وتجنب الحرب الإلكترونية وزيادة قوة الانفجار والتدمير من سمات منظومات الصواريخ الجديدة التي انضمت إلى بحرية الحرس، كما تم لأول مرة تسليم غواصات ذكية لبحرية الحرس، وهو ما يمثل بداية فصل جديد لقدرة العسكرية في المهام. أكد قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاني أن استهداف مقر الموساد في أربيل كان حازما، معتبرا أن الكيان الغاصب أصبح ذليلا بينما كان يرفع شعار من النيل إلى الفرات في يوم ما. وقال العميد قاني للأمريكيين باتوا يخشون فصائل المقاومة، مضيفا: نحن على أهبة الاستعداد لمواجهة الأعداء. وأشار إلى أن سيد المقاومة حسن نصر الله تحدث بصراحة عن إنتاج حزب الله لصواريخ ومسيرات بشكل واسع، وهو أمر مرعب وقاتل جدا للكيان الصهيوني. كما لفت إلى أن الشباب اليمني نجح بالتوصل إلى تقنيات عسكرية متطورة. إلى العراق، حيث أعلن الإطار التنسيقي في العراق أن نقطة الخلاف الرئيسية مع التيار الصدري تدور حول رفض الأخير تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان. وقال القيادي في الإطار علي الفتلاوي إن الحوار متواصل مع التيار الصدري للوصول إلى حلول نهائية، معتبرا أن التيار يريد استمرار التفاوض وتشكيل الحكومة دون وجود كتلة أكبر. ميدانيا، أعلن الناطق باسم قائد القوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول إحباط عملية انتحارية كان مقررا تنفيذها في شهر رمضان بكركوك، كما أكدت قيادة مقر العمليات المشتركة اللي طاحت بثلاثة عناصر إرهابية من عصابات داعش كانوا ينقلون عبوات ناسفة إلى المحافظة. سوريا، حيث أعلنت مصادر إعلامية أن الجيش السوري اشتبك مع الإرهابيين بريف درعا جنوب البلاد وأصاب عددا منهم أثناء مداهمة وكر لهم. وأفادت المصادر بأن هذه الخطوة جاءت استجابة لرغبة أهالي مدينة جاسم بتخليصهم من بقايا الجماعات الإرهابية التي تقوم بعمليات الاغتيال وزرع العبوات والفوضى. من جهة أخرى، أفادت وكالة سانا بإصابة عدد من المدنيين بينهم طفل جراء اندلاع اشتباكات عنيفة بين مرتزقة الاحتلال التركي في مدينة رأس العين شمال غرب الحسكة، ما أسفر أيضا عن قتلى ومصابين في صفوف التنظيمات المسلحة. الخامس من آذار تاريخ أسود في ذاكرة السوريين قلب حياتهم رأسا على عقب، حيث دفعت البلاد فاتورة كبيرة من الضحايا المدنيين والعسكريين والنازحين وتدمير كبير في البنى التحتية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
الخامس عشر من آذار تاريخ أسود في ذاكرة السوريين قلب حياتهم رأسا على عقب. سوريا التي كانت قبل اندلاع الحرب عليها بلدا مكتفيا ذاتيا لا ديون عليه، فاتورة كبيرة دفعت، أعداد الضحايا من المدنيين والعسكريين مرتفعة جدا، نازحون داخل البلاد وخارجها، تدمير كبير في البنى التحتية عكست أضرارا مادية هائلة.
الفاتورة كانت كبيرة، البنى التحتية وصلت بحدود 600 مليار دولار، اثنين نزوح كبير وهجرة كبيرة، مخطط بريجينسكي لتقسيم المنطقة بدأ بسوريا، هو امتداد لمشروع يخدم المشروع الصهيوني، والهيمنة الإمبريالية على المنطقة لتغيير العالم. صمود سوريا كان كبيرا.
ومع أن واقع الميدان حسم بشكل كبير عبر نصر استراتيجي للجيش السوري وحلفائه، غير أن حربا من نوع آخر فرضت كعقاب جماعي على شعب اختار الوقوف إلى جانب جيشه وحكومته، عقوبات أمريكية وغربية لا تزال تراكم من الفاتورة الاقتصادية والمعيشية للمدنيين.
هذه الحرب الدامية التي يدفع المواطن السوري ثمنها، ثمن سيادته، ثمن رؤاه لمستقبله. هذه الحرب ليست كانت مستهدف فيها سوريا، هي جزء من حرب كونية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية لتدافع عن نفسها في لحظات الضعف التي تعيها.
سوريا البلد الذي كان يصدر أفضل أنواع القمح القاسي في العالم، وإنتاجه من النفط يعادل 350 ألف برميل يومياً قبل اندلاع الحرب، يعاني اليوم نقصاً كبيراً في القمح والمشتقات النفطية التي يسرقها علناً الاحتلال الأمريكي، بالتوازي مع حلم تركي باقتطاع مساحات سورية. وللحق كل ذلك لم يحقق أهداف الصهاينة بعزل سوريا عن حركات المقاومة.
11 عاماً مرت على حرب شاركت فيها دول عديدة ضد سوريا، عداد الفاتورة لم يتوقف بعد، ولكن المؤكد أن الشعب السوري رغم كل معاناته لن يركع.
أقر كيان الاحتلال الإسرائيلي تعرضه مساء أمس لسلسلة هجمات سبرانية غير مسبوقة في حجمها ألحقت أضرارا في مواقع الإنترنت الحكومية. وذكر وزير الاتصالات في حكومة الاحتلال أن المواقع المذكورة انهارت لفترة طويلة ثم عادت للعمل بعد تدخل تشكيل السايبر القومي، فيما تم إعلان حالة الطوارئ في المؤسستين الأمنية والعسكرية. هذا وقال الإعلام العبري نقلا عن مصادر أمنية قولها أن هجوم السايبر كان الأوسع وتقف وراءه دولة أو منظمة كبيرة بحسب التقديرات، محذرة من الاستخفاف بتهديدات إيران. أكدت الفصائل الفلسطينية أن المعركة مع الاحتلال مفتوحة وشاملة في كل الساحات، موضحة أن الكيان الصهيوني يعيش اليوم حالة فقدان توازن أمام المقاومة بالضفة الغربية. وشددت الفصائل في بيان على أن آلة البطش الصهيونية لن تستطيع أن تثني عزيمة الشعب الفلسطيني بالمضي على طريق المقاومة، معتبرة أن العدو يصارع عقارب الساعة ليحسم مسألة تهويد القدس في ظل مقاومة أبنائها. كما حملت الفصائل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، خاصة المرضى والمضربين عن الطعام. وجاء البيان بعد ارتقاء 3 شبان برصاص الاحتلال في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل فجر اليوم. مستمعينا الكرام، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. وزارة الدفاع الروسية تعلن سيطرة القوات الروسية على كامل مقاطعة خيرسون جنوب أوكرانيا. القوات اليمنية الأمنية تحبط مخططا سعوديا لاستهداف صنعاء ومحافظات أخرى. والجيش الليبي يقول أنه يدعم تسلم حكومة فتح باشاغا المكلفة من قبل البرلمان السلطة. من جديد أهلا بكم. أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على كامل مقاطعة خيرسون جنوب أوكرانيا، كما شنت القوات الروسية هجوماً على مطار عسكري تابعاً للقوات الأوكرانية قرب مدينة كراماتورسك. وأشار المتحدث باسم الدفاع الروسي إيغور كوناشينكوف إلى تدمير 136 منشئة عسكرية أوكرانية، بينها مواقع قيادة ومراكز اتصالات وأنظمة صواريخ خلال الساعات 24 الماضية. وقال كوناشينكوف إن الهجوم أسفر عن تدمير 4 مقاتلات قاذفة من طراز سو-25 ومروحية من طراز 124 و5 مروحيات من طراز 108. وحول آخر مستجدات الأزمة الأوكرانية نتابع التقرير التالي.
انفجارات قوية تهز العاصمة الأوكرانية وأعمدة الدخان تتصاعد من سماء المدينة وسط تصاعد حدة القتال في محيط العاصمة كييف التي تقع تحت وطأة حصار القوات الروسية بشكل شبه كامل. هيئة الطوارئ الأوكرانية أعلنت إخماد حريق في مبنى في حي بوديليسكي بكييف إثر القصف الروسي، وأكد عمدة كييف سقوط قذائف روسية على منطقة سيفياتوشينسكي غربي العاصمة، مشيرا إلى حدوث أضرار مادية في مدخل محطة محطة مترو لوكيانو فيسكايا، كما أعلن عمدة مدينة خاركيف ثاني أكبر المدن الأوكرانية تعرض المدينة لقصف روسي مستمر. وزارة الدفاع الروسية أعلنت سيطرتها على مدينة ميليتوبول ومنطقة خيرسون وتعطيل 3 مراكز اتصالات باستخدام أسلحة عالية الدقة وتدمير 86 مرفقا من مرافق البنية التحتية العسكرية الأوكرانية خلال يوم واحد، بينها 3 مخازن للذخيرة، مشيرة إلى تدمير 145 طائرة مسيرة و 1298 دبابة ومدرعة منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا. وأسقطت القوات المسلحة الروسية خلال الليلة الماضية 4 طائرات مسيرة للقوات الأوكرانية، بما في ذلك طائرة بيرقدر المصنعة في تركيا. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تعطيل 3920 منشأة للبنية التحتية العسكرية منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 من شباط فبراير العام الحالي. وفي المقابل اتهمت هيئة الأركان الأوكرانية القوات الروسية بالاستمرار بهجومها اتجاه مدينة ماريوبل تمهيدا لتطويق مدينة ميكولايف. وفي السياق نفسه قال مسؤول رفيع في البنتاغون أن القوات الروسية أصبحت على بعد 15 كيلومترا ومن وسط العاصمة كييف. ولفت المسؤول الأمريكي إلى أن صواريخ كروز التي دمرت قاعدة عسكرية غرب مدينة الفيف على الحدود مع بولندا أطلقت من طائرات تحلق في المجال الجوي الروسي.
أعلنت موسكو في بيان أنها فرضت عقوبات على الرئيس الأمريكي وأدرجت وزير خارجيته على قائمة المحظورين. وأفاد البيان بأنه تم فرض عقوبات على وزيرة خارجية أمريكا السابقة هيلاري كلينتون ووزير الدفاع الأمريكي ومستشار الأمن القومي ورئيس CIA، وذلك ردا على خطوة مماثلة ضد مسؤولين روس. إلى ذلك حذر وزير الخارجية الصيني من أن بلاده ترفض أن تتأثر بالعقوبات الغربية على روسيا، وقال أن بكين ليست طرفا في الأزمة. هذا وأعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة على الرئيس البيلاروسي بسبب موقفه الداعم لروسيا. للمزيد حول العقوبات الغربية والروسية المتبادلة بسبب الأزمة الأوكرانية نستمعوا إلى التقرير التالي.
بينما تستمر المعارك في أوكرانيا، مواقف سياسية متتالية بين روسيا والغرب الذي يواصل إعلان عقوبات جديدة تستهدف موسكو، حيث أعلنت بريطانيا عن عقوبات طالت 350 مواطنا وكيانا روسيا بينهم مقربون من الرئيس فلاديمير بوتين، فيما ردت روسيا بإعلان فرض عقوبات على الرئيس الأمريكي جو بايدن والفريق الأمني الخاص به. العقوبات تبدو السلاح الوحيد بيد الغرب في مواجهة روسيا مع حذر كبير من الانزلاق إلى حرب مباشرة معها، وهو ما شدد عليه رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون الذي قال أن لا أحد يريد مواجهة عسكرية مع موسكو.
لا أحد يريد الانخراط في مواجهة عسكرية مباشرة بين الغرب وروسيا. من الواضح أن هذا ليس شيئا يريد أي منا رؤيته، لكننا ندرك أنه من واجبنا دعم الشعب الأوكراني.
الحذر ذاته بدا واضحا في تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أكد أن الخيار هو عدم الدخول في حرب مع روسيا، وهذا الخيار يحتم عدم قبول إقامة منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا. هذه المواقف الأوروبية أوجدت قناعة لدى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي بعدم جدوى التعويل على حلفائه الغربيين. زيلنسكي قال بصراحة إنه يتعين على بلاده أن تدرك بأن أبواب حلف الناتو غير مفتوحة أمامها وأنها ليست عضوا في الحلف، مضيفا أن كييف تحتاج إلى ضمانات أمنية جادة وفعالة بالنسبة لها وللمجتمع الدولي. هذه الانعطافة في الخطاب الأوكراني قد تؤدي إلى مسار جديد ينهي الحرب، خاصة وأن الحديث عن مسألة الانضمام للناتو هو في صلب المطالب الروسية، وهو ما أكد عليه مندوب موسكو في مجلس الأمن فاسيلي نيبنزيا.
ستتوقف العملية العسكرية حين تتحقق أهدافها، وهذا ما أعلناه منذ البداية، ووقف أطلاق النار سيحصل حين تتم الاستجابة للشروط التي وضعتها روسيا، وهي شروط معروفة.
وإضافة إلى استبعاد الانضمام إلى الناتو، تشدد موسكو على ضرورة تحقيق حيادية كييف واقعيا وإنهاء خطر تصنيع أوكرانيا للأسلحة البيولوجية والنووية.
قال الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي أن على كييف التصالح مع فكرة مفادها أنها لن تكون جزءا من حلف الأطلسي. وأضاف زيلينسكي في اجتماع لقادة دول قوات المشاة الموحدة: لقد سمعنا طوال أعوام بشأن الأبواب المفتوحة المفترضة، لكننا سمعنا أيضا أنه لا يمكننا الدخول فيه. إلى ذلك أكد ممثل واشنطن في الناتو أن الحلف لا يفكر في فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، فيما أعلنت موسكو إمكانية وقف الحرب بعد تنفيذ مطالب روسيا من بينها نزع سلاح أوكرانيا، مؤكدة استمرار التفاوض مع كييف. يشير أحدث تقرير لبرنامج الغذاء العالمي في أفغانستان عن ارتفاع كبير في معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال في 28 محافظة من أصل 34 محافظة أفغانية، حيث يحتاج أكثر من 3,500,000 طفل إلى دعم العلاج التغذوي. المزيد في السياق التقرير التالي.
على بوابة المشفى المركزي للأطفال في كابل ينتظر ذوي المرضى دورهم للدخول.
نعاني الفقر، ليس لدي الحليب الكافي لإرضاعه، وكنا نشتري له حليب الأطفال المجفف، وبعض الأوقات كان يبقى جائعا دون حليب ونطعمه غذاء آخر، ولهذا هو على هذا الحال، ولم نعد نستطيع أن نشتري له الحليب أو أن نأخذه للطبيب.
تشير أحدث تقرير لبرنامج الغذاء العالمي في أفغانستان عن ارتفاع كبير في معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال في 28 محافظة من أصل 34 محافظة أفغانية، حيث يحتاج أكثر من 3.5 مليون طفل إلى دعم العلاج التغذوي.
ليس لدينا مكان لاستقبال المزيد من المرضى في المستشفى، لدينا 50 مريضا على 20 سريرا، ولا يمكننا استقبال المزيد لعدم وجود الإمكانات لعلاجهم، ونطلب من المجتمع الدولي فتح مركز خاص لعلاج هذا النوع من الأمراض.
وتسعى السلطات الأفغانية جاهدة لإيجاد حلول سريعة عبر التعاون مع المؤسسات الدولية الفاعلة للسيطرة على المرض بين الأطفال.
حاليا نحاول تقديم الخدمة للمرضى في هذا المجال في المناطق النائية والولايات بالإضافة للعاصمة، سواء عن طريق معاينتهم أو استقبالهم في المستشفى. وجديدا استطاعة وزارة الصحة في أفغانستان أن تحصل على آلة إنتاج المواد الغذائية للأطفال بمساعدة برنامج الغذاء العالمي، وسنعمل على تشغيلها بمساعدة الأمم المتحدة في القريب العاجل.
ويؤكد برنامج الغذاء العالمي بأنه نتيجة لتأثيرات الأزمة الاقتصادية وعقود من الصراع والجفاف، فإن الأمن الغذائي بأفغانستان أخذ في التدهور، حيث يحتاج 23 مليونا أي أكثر من نصف السكان إلى مساعدات غذائية طارئة.
أعلنت الداخلية اليمنية إحباط مخطط سعودي لاستهداف أماكن حيوية في العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى. وقالت الوزارة أن الاستخبارات السعودية قامت بتجنيد خلية وتجهيز سيارات مفخخة أرسلتها إلى محافظات عدة منها العاصمة. وفي سياق متصل أفادت مصادر إعلامية يمنية بتعرض موكب قائد الحزام الأمني في قوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا لهجوم انتحاري في أبين خلف عددا من القتلى والجرحى. قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي اللواء خالد المحجوب أن الجيش يدعم تسلم حكومة فتح باشاغا المكلفة من قبل البرلمان السلطة باعتبارها حكومة شرعية. وأضاف المحجوب أن البرلمان سحب الثقة من حكومة الدبيبة ومنحها لباشاغا، معتبرا أن الجيش الليبي لا يتدخل في السياسة ويتطلع لبناء قدرات للحفاظ على سيادة البلد. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الحصاد، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. أمير عبد اللهيان يقول إن روسيا لن تكون عقبة أمام التوصل إلى اتفاق في محادثات فيينا. العميد قائن يؤكد أن استهداف مقر الموساد في أربيل كان حازما، ويقول نحن على أهبة الاستعداد لمواجهة الأعداء. وبعد استشهاد 3 شبان الفصائل الفلسطينية تؤكد أن المعركة مع الاحتلال مفتوحة وشاملة في كل الساحات. أحبتي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار في الشؤون الإيرانية والعربية والدولية زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل مستمعين مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة نبعثها لحضراتكم، ونحن نجدد اللقاء بكم عند جولة أخرى بين رياض الشعر الولائي عبر برنامجكم شعراء أهل المودة، وكلنا أمل في أن تمضوا معنا أطيب الأوقات مع ما أعددناه لكم لهذا الأسبوع. إذن كونوا معنا.
يا آل بيت المصطفى، فذا الذي مبتدى، فأنتم سفن النجاة وأنتم سبل الهدى. يا آل بيت المصطفى، فذا الذي مبتدى.
أيها الأطائب، الشيخ علي بن حسن بن ناصر آل الجشي عالم كبير وقاض شرعي وأديب وشاعر من أعلام القطيف بالسعودية، ولد فيها عام 1878 من أسرة علمية شيعية عرفت بآل الجشي، يرجع نسبها إلى قبيلة عبد القيس من ربيعة، وتقيم في القطيف والبحرين، وقد برز من هذه الأسرة كبار علماء وأدباء وشعراء القطيف، وهاجر قسم منهم إلى العراق.
درس الجشي في بلاده ثم هاجر إلى النجف الأشرف ودرس فيها عند أعلام الفقهاء منهم ضياء الدين العراقي والشيخ محمد حسين النائني والسيد أبو الحسن الموسوي الأصفهاني والسيد محسن الحكيم والسيد إسماعيل الصدر والشيخ عبد الحسين البغدادي. انتقل الجشي إلى كربلاء ودرس على يد كبار العلماء فيها، وبقي يتنقل بين بلاده ومدن العراق المقدسة النجف وكربلاء والكاظمية وسامراء، حتى استقر في القطيف عالما وفقيها ومرجعا وقاضيا شرعيا مجازا من قبل كبار علماء النجف، وتصدر التدريس.
أعزائنا الأفاضل، قال عنه السيد جواد شبر: رجل الإيمان والعقيدة، عاش فترة من الزمن في النجف الأشرف دارسا ومدرسا، وقد تولى في القطيف منصب القضاء في ظروف صعبة، ولكنه قابلها بإيمان راسخ، فكان يطبق الموازين الشرعية ويرعى لها قدسيتها بثبات وعزم غير هياب ولا وجل.
وقال عنه السيد محسن الحكيم: قدس سره في إجازته له، فإن جناب الشيخ الأعظم العلم العلامة والحبر الفهامة قدوة الأفاضل العظام وصفوة الأماثل الكرام الزكي التقي الشيخ علي الجشي، عرفته حائزا على ملكة الاجتهاد في الأحكام الشرعية، قادرا على رد الفروع إلى أصولها واستنباطها من أدلتها التفصيلية.
نعم أعزائنا الكرام، وقال عنه الشيخ آغا بوزرق الطهراني: أصاب حظا وافرا من العلم والأدب، وأشير إليه في الفضل، وكان حسن الخلق متواضعا مع ورع وتقوى معروفين، وقد كان محبوبا بين أهل العلم في النجف، محترما بين الأجلاء والمشاهير، كما كان له في بلاده وعند قومه مكانة سامية ومنزلة رفيعة.
وقال عنه عبد العزيز البابطين: ما ورد من شعره يدور حول مديح الرسول وآل بيته الكرام، فشعره على هذا النحو يعد ملحمة مطولة في المديحة تم تقسيمها حسب تنوع قوافيها، وهو شاعر تقليدي يقتفي أثر أسلافه من الشعراء في طريقة نظمه على مستوى اللغة والخيال والبناء.
وقال عنه السيد محمد علي الحلو: يعتبر الشيخ علي الجشي مشروعا أدبيا ناهضا بالواقع الأدبي الراكد الذي تميز به القرن الرابع عشر الهجري. أنجبت جزيرة العرب القطيفية إبداعا جديدا حتى بلغت أوج نهضتها بشاعرها الشيخ علي الجشي. استفاد من تجواله بين الحواضر العلمية متنقلا ليأخذ من التجارب الأدبية ما يرفد مشروعه الفاطمية بالروعة والإبداع. فحلوله في كربلاء وتنقله من النجف إلى الكاظمية انتهاء بسامراء ثم يعود إلى النجف ليرجع إلى بلده القطيف ثم يعاود الهجرة النجفية ثانية، كل ذلك دعم حضوره الأدبي فضلا عن العلمي في منتديات الأدباء التجديدين.
ترك الجشي من المؤلفات منظومة في أصول الفقه، منظومة في التوحيد، ديوان شعر يحتوي على 8000 بيت، الأنوار في العقائد، منظومة كفاية الأصول، الشواهد المنبرية، ديوان الروضة العلية، ملحمة شعرية تاريخية. توفي الجشي سنة 1956 في بلده السعودية ودفن في القطيف.
أعزائي الأفاضل، أما الآن فنتوقف عند هذا الحوار حول شعرية وشعرية الشاعر الفقيه علي الجشي.
تحياتنا للدكتور غازي مراد الشاعر والأديب من لبنان ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، يا حبذا لو تحدثونا عن نظم الشاعر الفقيه علي الجشي للكثير من القصائد والأشعار في مدح الأئمة الأطهار عليهم السلام والخصوصيات التي تميزت بها هذه القصائد من حيث الشكل والمضمون.
هو شاعر سعودي ولد في القطيف لعام 1879 وتلقى فيها علومه الأولى، ثم هاجر إلى العراق وسكن النجف لمتابعة دراساته الدينية، وأصبح ينتقل بين النجف والقطيف، واستمر على هذا الحال حتى عام 1909. الجشي كان فقيها وعمل قاضيا للشرع، إضافة إلى كونه شاعرا وله مؤلفات نثرية وشعرية. النثرية أهمها منظومة في أصول الفقه ومنظومة في التوحيد. له دواوين شعر متعددة، أهمها ديوانه الكبير الذي يحتوي على 8000 بيت من الشعر، وهو أيضا له كتاب شعر الروضة العلية، وهو عبارة عن مجموعة من الشعر الشعبي، وما ورد في شعره يدور حول مدح الرسول وآل بيته، وأكثر ما اشتهر عنه في شعره لآل البيت قصيدته أمغسل الزهراء، حيث يرد في بعض أبياتها: أمغسل الزهراء إني لا أرى أولى وأرأف منك بالزهراء، لكنما قلبي لما قد نابها لم يعطني صبرا على الإيصاء، رفقا بها إن ما تشاء تقبيلها مولاي للتغسيل عن إيذائي، رفقا بها إني عليها أختشي إيذاءها حتى بصب الماء. يعني هذه وهذا نموذج من شعره حول آل البيت، لأنه كتب في الإمام الحسين عليه السلام وكتب في الإمام علي وكتب الكثير من أشعاره. توفي شاعرنا في النجف عام 1956، لكنه خلف إرثا كبيرا من الشعر والنثر، واشتهرت كتبه وانتشرت في أرجاء العالم الإسلامي والعالم العربي، وكان يعني في هذا الشعر قد خلد ذكره وخلد هذا الفن الشعري والفن النثري لما تميز به من خاصية.
أحسنتم، وشكري الجزيل لك الدكتور غازي مراد الشاعر والأديب من لبنان، وفقكم الباري ورعاكم.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، أهلا بكم وأنتم تتابعون برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الشكر موصول للزميلة سعدية الشيبي على هذه المقابلة مع ضيف البرنامج، وعودة إلى تكملة البرنامج شعراء أهل المودة.
مستمعينا مستمعاتنا أحبتنا الأفاضل، للشاعر علي الجشي قصيدة طويلة بلغت 70 بيتا في مولد الإمامين المعصومين الحسن والحسين سلام الله عليهما في شهر شعبان المعظم، وصف يومي ولادتهما باليومين المباركين المقدسين اللذين تنزلت فيهما الملائكة احتفاء بهذه المناسبة الجليلة، معبرا عن حيرته: فهل يبعث التهاني إلى المدينة المنورة حيث ولد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، أم إلى أرض الطفوف كربلاء التي شهدت مقتل السبط الشهيد الإمام الحسين سلام الله عليه؟ يقول الشاعر:
يوم به الأملاك قد تنزلت، وللإله جل شأنا هللت، ونالت المأمول إذ توسلت، وتاب عن مذنبها الجبار. ولست أدري أأهني يثربا أم كربلا بنور ذاك المجتبى، فهذه للنور أمست مغربا وتلك أشرقت بها الأنوار. فهني يثربا وكربلا معا، وخص كربلا ففيها استودعا، وفيه للمخوف أضحت مفزعا ومشهدا تقصده الأبرار. مشهد فضل لم يخب من أملا فيه الإله جل شأنا وعلا.
أعزائنا الكرام، وقال من قصيدة في مدح النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله، يصف فيها النبي المصطفى بأنه العلة التي بسببها خلق الله تعالى الكون وما فيه، وأن جهود هذا النبي العظيم أسفرت عن نشر دين التوحيد في أرجاء المعمورة، وأنه صاحب المنة العظمى على الخلق في عبادة الله الواحد الأحد، ويكفيه فخرا وكمالا أن الخالق جل وعلا مدحه في محكم كتابه الكريم واصفا إياه بأنه صاحب الخلق العظيم، كما يوضح الشاعر هذه المعاني في قوله:
يا علة الإيجاد، يا سر المهيمن يا محمد، لولاك ما عرف الإله ولم يوحده موحد. قد فقت كل الأنبياء علما وحلما ثم سؤدد، ولك الأيادي الوافرات عليهم في كل مشهد. يا من له الخلق العظيم وربنا في الذكر أكد.
حياكم الله أعزائنا الأفاضل. مستمعينا، لشاعرنا القطيفي علي الجشي قصيدة في مولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ذكر فيها فضائله ومناقبه والدور الذي أداه في الدفاع عن الدين والرسالة واستماتته في الدفاع عن أخيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، حتى نزلت به آيات القرآن الكريم مشيدة بتضحياته وشجاعته وإيثاره للنبي صلى الله عليه وآله وسلم على نفسه. يقول الشاعر في هذا المجال:
ألا قم نهني الدين في يوم مولد به ولد الكرار في نصرة الرشد، فتى كان للمختار أكرم منجد وأوفى الورى يوم الكريهة بالعهد، وقد بات يفدي المصطفى مؤثرا له على نفسه لم يخف غير الذي يبدي، فأنزل فيه الله في الذكر مدحه وباها به أملاكه بصفى الود، ولم يرع اللام الغيوب لأحمد سواه أخا برا يضاهيه في المجد.
إخوتنا أخواتنا، نظم شاعرنا في رثاء الإمام الحسين عليه السلام قصيدة بدأها بالدعوة إلى التفجع على مصاب الإمام الحسين عليه السلام في يوم الطفوف، ثم يمضي في هذه القصيدة معبرا عن لوعته على المصائب التي توالت على السبط الشهيد وقد بقي وحيدا في ساحة الوغى من دون ناصر ومعين، ورغم ذلك فإنه لم يمد يد البيعة والخضوع لبني أمية الذين أرادوا طمس معالم الدين وتقويض شريعة المصطفى عليه السلام من خلال قتل سبطه وأصحابه وسبي أهل بيته وعياله. وفي الأبيات الأخيرة من هذه القصيدة نرى الشاعر يشيد بشجاعة أبي الأحرار، حيث يعلن قائلا مضمنا المعاني السابقة:
عمرك بعد الطف فاصرف في العزاء، وابكي الحسين لا رجاء للجزاء، وبأبي فردا خلا من ناصر جيش ضلال نحوه تجهزا، ظنت أمي سفها بأنه يعطي يدا شهم له الفخر اعتزى، ولم يبارح مرهفا كأنه من عزمه قد صاغه وأبرزا، ما زال إلف الغمد إلا أنه يعتاط بالنحور إن يوما غزا، صاف الحديد أطلس ما استله في الحرب إلا بالدمى تطرزا.
أعزائنا الكرام، للشاعر قصيدة أخرى في نفس الموضوع وهو رثاء الإمام الحسين سلام الله عليه، يصف فيها وقائع يوم الطف من هجوم للقوم على مخيم الإمام الحسين عليه السلام بغتة، مثيرة الخوف والرعب بين الأطفال والنساء والقتل وسفك الدماء بين أصحابه عليه السلام وأهل بيته. يقول الشاعر في هذه القصيدة:
هل ابتسمت بعد الطفوف ثغور، وهل بعد هتك المحصنات سرور، هل هجمت أبياتها القوم بغتة فكادت من الرعب القلوب تطير، وراحت بأكناف الطفوف كأنها حمام أريعت خلفهن صقور، تعج بقتلا عفروا في الثرى وهل يجيب ندى المستصرخين عفير، ودارت بقتلها تريد وداعها فراحت عليهن السياط تدور، ومهما ترم تقبيل ثغر ومنحر وضم عفير صدهن كفور.
مستمعينا، خالص الشكر والتقدير لحضراتكم على إعارتكم أسماعكم لنا، وحتى نلتقيكم من جديد عند طائفة أخرى من الأشعار التي نظمها الشعراء على مر العصور في التعبير عن حبهم وولائهم لأهل البيت سلام الله عليهم، نترككم في رعاية الباري وحفظه، وإلى الملتقى.
إلى اللقاء.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
دعاء في قصة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وأفضل الصلاة والسلام على رسولنا الكريم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم وطاعتكم. أهلا بكم في لقاء آخر من هذا البرنامج ننقل لحضراتكم فيه أولا من قصص الدعاء المستجاب ما رواه الشيخ الجليل علي بن إبراهيم في كتاب التفسير. أيها الإخوة، عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال: لما طرح إخوة يوسف يوسف في الجب، دخل عليه جبرائيل وهو في الجب فقال: يا غلام، من طرحك في هذا الجب؟ قال له يوسف: إخوتي، لمنزلتي من أبي حسدوني، ولذلك في الجب طرحوني. قال: فتحب أن تخرج منها؟ فقال له يوسف: ذاك إلى إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. قال: فإن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب يقول لك: قل: اللهم إني أسألك. فإن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، صل على محمد وآل محمد، واجعل لي من أمري فرجا ومخرجا، وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب. فدعا ربه فجعل الله له من الجب فرجا، ومن كيد المرأة مخرجا، وآتاه ملك مصر من حيث لم يحتسب. وروي أيها المؤمنون في كتاب الأمالي للشيخ الطوسي أنه جاء رجل إلى سيدنا الإمام الصادق عليه السلام فقال له: يا سيدي، أشكو إليك دينا ركبني وسلطانا غشمني، وأريد أن تعلمني دعاء أغتنم به غنيمة أقضي بها ديني وأكفى بها ظلم سلطاني. فقال: إذا جنك الليل فصل ركعتين، اقرأ في الأولى منهما الحمد وآية الكرسي، وفي الركعة الثانية الحمد وآخر الحشر من قوله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، إلى خاتمة السورة. ثم خذ المصحف فدعه على رأسك وقل: اللهم بهذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم، فلا أحد أعرف بحقك منك بك يا الله 10 مرات، ثم تقول يا محمد 10 مرات، يا علي 10 مرات، يا فاطمة 10 مرات، يا حسن 10 مرات، يا حسين 10 مرات، يا علي بن الحسين 10 مرات، يا محمد بن علي 10 مرات، يا جعفر بن محمد 10 مرات، يا موسى بن جعفر 10 مرات، يا علي بن موسى 10 مرات، يا محمد بن علي 10 مرات، يا علي بن محمد 10 مرات، يا حسن بن علي 10 مرات، يا حجة 10 مرات، ثم تسأل الله حاجتك. فمضى الرجل وعاد إليه بعد مدة وقد قضي دينه وصلح له سلطانه وعظم يساره. وأخيرا نقرأ لحضراتكم ما رواه الشيخ المفيد في الاختصاص عن القاسم بن بريد العجلي عن أبيه قال: دخلت على أبي عبد الله الصادق عليه السلام فقلت له: جعلت فداك، قد كان الحال حسنة وإن الأشياء اليوم متغيرة. فقال: إذا قدمت الكوفة فاطلب 10 دراهم، فإن لم تصبها فبع وسادة من وسائدك ب10 دراهم، ثم ادعو 10 من أصحابك واصنع لهم طعاما، فإذا أكلوا فاسألهم فيدعو الله لك. قال: فقدمت الكوفة فطلبت 10 دراهم فلم أقدر عليها حتى بعت وسادة لي 10 دراهم كما قال، وجعلت لهم طعاما ودعوت أصحابي 10، فلما أكلوا سألتهم أن يدعوا الله لي، فما مكثت حتى مالت علي الدنيا. رزقكم الله وإيانا مستمعين الكرام خير الدنيا والآخرة، ونشكركم على جميل المتابعة لهذه الحلقة من برنامجكم دعاء في قصة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك، أعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك، وانثر على هام الربا، وانثر على هام الربا أنوارا أنوارا، واجعله أنسك
واجعله
الأنسى. اعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك، اعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك، وانثر على هام الربا، وانثر على هام الربا أنوارا أنوارا، واجعله أنسك
واجعله
الأنسى.
أنسيت يوما في الزمان ملأ الوجود به الحنان،
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 بك أنت لا بسواك كان، أنسيت أم أنسيت أمسك.
أعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك، أعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك، وانثر على هام الربا، وانثر على هام الربا أنوارا أنوارا، واجعله أنسك
واجعله
الأنسى.
الأرض لم تتبسمي مذ غاب نجم المسلمين،
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 فانهض أخيا وأقدمي وانثر على الآفاق شمسك.
أعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك، أعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك، وانثر على هام الربا، وانثر على هام الربا أنوارا أنوارا، واجعله أنسك
واجعله
الأنسى.
حنت للقياك الربوع فاطلع كما طلع الربيع.
حنت للقياك الربوع فاطلع كما طلع الربيع.
حنت للقياك الربوع فاطلع كما طلع الربيع.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام.